مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين. سحر الماجدة معكم من ستوكهولم. حلقة اليوم من برنامج أو بودكاست قصص الناس مخصصة لوالدتي نجية. قصة نجية. أنا ربة بيت، وهذا كان دارجا في زمني حين كنت شابة، ولكنني أجيد القراءة والكتابة. من عادتي أن أستمع بمواظبة والشغف يومي إلى الراديو وأتابع كل أخبار وأحداث العالم. أنا معروفة بذاكرتي الأرشيفية التي يستفيد منها الأقرباء والأصدقاء حين يبحثون في زوايا وأزقة ذاكراتهم عن بعض الوقائع التاريخية أو أسماء الأشخاص المنسية. إنه شيء رائع بأنني نعمت بحياة مديدة حيث شهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، ومن ثم كل الحروب والاحتلالات التي مر بها بلدي. ورغم كل ذلك كانت الحياة جميلة إلى أن استلم حزب البعث السلطة بالعراق في الستينات، ومنذ ذلك الوقت بدأت الحياة تتغير بشكل تدريجي نحو الأسوأ. في الحقيقة أنا عشت حياة سعيدة وطيبة مع أبنائي التسعة إلى حين مجيء يوم اعتقال زوجي هادي، وعندها تغيرت حياتنا بشكل نهائي. زوجي كان رجلا محترما، وكل أهل مدينتنا يعرفونه، ولهذا كان في ظننا بأن بعض المسؤولين الكبار في المدينة سوف يساعدوننا من دون شك بالتوسط للإفراج عنه. ولكن خيبتنا كانت كبيرة حين فهمنا أن ليس هناك أي مساعدة من أحد، وأدركنا وقتها بأننا نعيش الآن في زمن مختلف. سوف أحدثكم قليلاً عن حياتي. اثنان من أبنائي يعيشان في المهجر أطول جزء من حياتهم، ابني صباح وابنتي الصغيرة. أرسلنا صباح في الستينات لأوروبا لغرض الدراسة، وحينها لم يكن الوضع خطراً في العراق. صباح بقي هناك والتقى بشريكة حياته واقترن بها وكون عائلة صغيرة وجميلة. كان منذ صغره وشبابه شخصاً لا يتلائم مع العراق. أنا كنت دائماً ألاحظ بأن شخصية هذا الابن كانت مختلفة تماماً عن الشخصيات العراقية التقليدية، وأقول هذا ابني كان مولود ببلد غلط. عاش صباح حياة هادئة وجميلة مع عائلته الصغيرة، ولكنني كنت أفتقده وأشتاق له اشتياقا جما. فرص الحياة قد سنحت لي للقائه فقط 3 مرات خلال نصف قرن من الزمان، 50 سنة، وهذا شحيح للغاية بالنسبة لأم. أما بالنسبة لابنتي الصغيرة فقد التقيتها 10 مرات. اللقاء الأول معها كان بعدما يقارب 15 سنة من هجرتها، وكان عمري حينها حوالي 90 سنة. وأخيرا التقيت بها وبابنتيها الجميلتين، فقد دعتنا هي للقاء عائلي في إحدى دول الجوار، وكان لقاء تاريخيا لا يوصف وأصبح ذكرى من العمر. ويا لها من أسابيع لا توصف قضيتها مع هذن البنات الثلاثة الحبيبات، وكنت أشوف نفسي بحفيدتي الصغيرة لأن ذكرتني بروحي واني بقدها. هذه كانت المرة الوحيدة التي ألتقي بها بحفيدتي الحبيبتين. أولادي في العراق كانوا قلقين ومترددين جداً من مشاركتي في هذه السفرة التي قد تجهدني وأنا في عمر 90، ولكنني اتخذت قراري بنفسي وقلت لهم: شوفوا، أنا مشتاقة لبنتي الصغيرة وبناتها، وابني صباح هم رح يجي، لازم أشوفهم. وأني عجزت، إذا متت دفنوني عود هناك ولا ترجعوني للعراق. أنتم لا تتصورون كيف طغت الفرحة والتعجب على أولادي بعد عودتي من هذه السفرة التاريخية اللي ردت لي روحي. وصار أولادي يمزحون معي ويقولون: رح ندزج كل سنة بسفرة إلهم، أنتي صغرتي 10 سنين على شوفتهم. ابني صباح عنده ابنة وابن، وأنا التقيت فقط بابنته مرة واحدة حين كان عمرها 6 شهور، والآن هي شابة جميلة وعندها 3 أطفال. كنت دوما أحب وأحترم أبنائي وزوجي، وأبوهم هادي أيضا كان يفعل ذات الشيء. نحن لم نؤذي أبناءنا أو نجبرهم على أمور لا يحبونها أبدا، وهم بدورهم أيضا كانوا يحبوننا ويحترموننا بطريقة متبادلة. سوف أحدثكم عن قصة طريفة وقديمة، والتي كان من المفترض أن زوجي هادي يقصها عليكم، ولكنه دون شك قد نساها. الرجل ممكن أن ينسى حدثا كهذا، ولكن المرأة أبدا لن تنسى شيئا من هذا القبيل. ابننا الأكبر انتقد الثوب العصري التي كانت ترتديه ابنتي الكبيرة في 60s لأنه من دون أكمام. أظن أنه من المهم والممتع أن أذكر لكم بأن نساء العراق كنا يرتدين الملابس العصرية الجميلة والملونة والأثواب القصيرة والموردة، ويخرجن بتسريحات رائعة في 60s على خلاف الحال الآن، والرجال كانوا أفندية. نعود إلى حكايتنا. عندما سمع زوجي هادي شكوى ابنتي على احتجاج وامتعاض أخيها الكبير، تصرف بطريقة لا تتصورونها أبداً. هل تعرفون ماذا فعل الأب هادي؟ أخذ مقصاً وفتح دولاب ملابس ابنتنا الكبيرة وقص أكمام كل ملابسها كي يرسل إشارة أب ليس ما هو أوضح منها إلى ابننا الكبير. وهذا شيء عظيم ونادر، وقد يكون مجنون أن رجلا يقوم بهذا، ولكنه كان عملا طريفا وذو مغزى كبير للغاية. وأنا فخورة جدا بهادي الأب الذي أراد بهذا أن يحمي بناته الحبيبات من تسلط الأخوة. أذكر فترة سجن هادي وكيف كنا نحن أفراد العائلة نلتم ملتصقين بالراديو يوميا للاستماع إلى قوائم بأسماء السجناء الذين كانوا قد علقوا بالمشانق. كنا متأكدين بأننا في يوم أسود سوف نسمع اسم زوجي، اسم أبو أطفالي. ومع مرور كل أسبوع كنا نشعر براحة نسبية ونجر نفس حين لا نسمع اسمه بقائمة المعدومين. بعد 6 أشهر من سجن هادي جاءتنا مكالمة تليفونية من بيت أخيه وهاب، حيث بلغونا بأن زوجي قد أطلق سراحه وهو الآن في طريقه من بغداد إلى مدينتنا. أبنائي الثلاثة الأصغر انطلقوا راكضين كل صواريخ في شوارع منطقتنا، وطرقوا أبواب كل الأقرباء وهم يصرخون ويتنططون من فرحتهم الطفولية التي لا تخفى. أبويا طلعوا بعشوية يوصل للبيت، أبويا طلع، أبويا هسه جايين من بغداد. لا أنسى أبداً اليوم الذي عاد فيه هادي إلى البيت، فهو قد نجا من حبل المشنقة وخرج حياً من السجن. أتذكر اللحظة التي اجتاز بها عتبة الدار، وكلنا في شوق لعناقه وتقبيله. كان وجهه وكيانه يشعان بالسعادة والغبطة لرؤية عائلته، وعيناه تبرقان بدموع الفرح، وقال لنا: لحد يبوسني ويشبقني قبل ما أروح أخذ حمام من هذا الزين. ومع مرور الزمن بدأت صحة زوجي تسوء، وبدأت الأمراض العجيبة والغريبة تتكالب عليه، والأطباء يفرون بإذاناتهم لأن هاتي كان يخاف يحكي لهم بصراحة، مثل ما سمعتوا يسولف لكم بقصده. استمرت حياتنا بعد فترة السجن ولكن بطريقة أخرى. الخوف خيم علينا وصرنا نزن كلامنا بالميزان من الحيطة والحذر. صرنا نخاف حتى من المعارف والجيران، لأن الناس ما عادت تعرف من هم الذين وضعوا أيديهم بيد النظام للنفاذ بجلودهم. طريق الحياة المضيء تحول إلى أزقة طينية مظلمة ومخيفة ومحفوفة بالوحوش والمخاطر. الجيران أصبحوا غرباء، وبيتنا أصبح المكان الوحيد الذي كنا نتجرأ أن نتكلم وبالأحرى نهمس فيه. كان أحد أقاربنا متزوجا من امرأة جميلة وحبابة، وكانت إحدى أخواتها متزوجة من رجل مهم في الحكومة. كانت العائلتان على علاقة قريبة من بعضهما. رجل الحكومة هذا حذر عائلة أقربائنا من التكلم بالمواضيع التي تخص الحكومة في بيته أو سيارته، لأنهما وكل من يعملون عندهم هدية من الدولة. وهذا كان شيء طبيعي، أن النظام يستخدم السواق الخاصين والطباخين وغيرهم للتجسس على العوائل الذين يعملون عندهم. هذا يعني أن أفراد هذه العوائل لا تستطيع الثقة بالناس الذين يعملون عندهم ويعيشون معهم ببيوتهم، وهذا شيء فظيع. يعني واحد ببيته وبسيارته ويخاف يفك حلقة بحجاية منا، بس هي هيك صارت الدنيا بهالزمن. سأقص عليكم حدثاً آخراً ضرب عائلتنا ضربة كبيرة، وهو أن أحد أولادي سجن في وقت النظام البائد. كان ابني يعمل في بغداد ويزورنا في عطل نهاية الأسبوع. في زيارته الأخيرة لنا كان يتوجس الشر والخطر، حذرني قائلاً: يما الأمن لقطوا أصدقائي كلهم، بس أنا بقيت. إذا العطلة الجاية ما جيتكم من بغداد يعني الأمن أخذوني، حتى من هسه تعرفون. وبالضبط هذا ما حدث، فقد لقطه رجال الأمن من مكان عمله بعد يومين من زيارته لنا، وكنا على مدى أشهر طويلة لا نعرف حتى مكان توقيفه. سابقا كان الناس يسألون عن أبنائهم الموقوفين ويعرفون مكاناتهم ويزورونهم، ولكن الآن هو زمن آخر هذا الذي نعيش فيه كما تعرفون. في زمن البعث لم تجرؤ العوائل على إرسال أولادها للسجن لغرض السؤال والتحري عن أحد أفراد العائلة، خوفا من اختفاء هؤلاء أيضا. خلال هذه الأشهر المظلمة والمثقلة بجهلنا لمكان ابني، كنت أنا والكثير من الأمهات والزوجات نزور سجن المدينة يومياً، وشايلين على ليق الهدوم وصفر طاسات الأكل. وكل يوم كنت أعود خائبة، يملأني حزن كبير على ابني الذي لم أره، وحتى لم يعطوني جواباً عن مكانه كي يرتاح قلبي. لازم أسولف لكم ليش ابني وثمانين واحد من مدينتنا أخذهم للسجن. كانت هذه المجموعة من الرجال في أحد مقاهي المدينة يتفرجون على شاشة التلفزيون التي كالعادة تعرض الرئيس بلا ملل ولا كلل من الصبح لليل. اقترح أحد رواد المقهى تبديل القناة لمتابعة كرة القدم في قناة أخرى، وهذا ما حصل. وفي الصباح التالي بدأ رجال الأمن بلم الأشخاص الذين كانوا في المقهى. بعد قليل سأخبركم بالعقاب الذي حل بهم. بعد ثمانية أشهر فظيعة من القهر والبحث واللوعة، طرقت باب بيتنا امرأة من منطقتنا حيث كان زوجها واحدا من هؤلاء الثمانين المسجونين. كان في يدها علبة كبريت وفيها رسالة أو قصاصة ورق صغيرة نجح زوجها بتسريبها لها. زوجها أبلغها بأنه على قيد الحياة، وأن رجال الأمن كانوا يعذبونهم ليلا نهارا كي يجبرونهم على الإمضاء على أوراق تثبت انتماءات وهمية لحركات المعارضة والتي يستخدمها النظام لاحقاً في المحاكم الصورية كي يلصق التهم زوراً بالناس. أنا وأفراد عائلتي أصابنا الذعر والفرح بنفس الوقت. الذعر لخوفنا وحزننا على ما يتعرض له ابني من تعذيب، والفرح للإحساس بأنه ما يزال على قيد الحياة. بعد عدة أشهر وصلنا تبليغ رسمي بأن ابني وخمسة وسبعين سجين آخر قد حكموا بالسجن لمدة ثمانية أعوام. أما الرجل المسكين الذي اقترح تبديل القناة لمشاهدة كرة القدم، حكم عليه بالإعدام هو ورفاق طاولته الأربعة. قد تبدو هذه الحكاية كنكتة سخيفة للبعض الذين لم يمروا شخصياً بظروف مشابهة، ولكن أنا شعرت بسعادة لا توصف حين تبليغنا بالخبر، وقلت بصوت عالي وأنا أرفع رأسي إلى السماء: ألف الحمد لله والشكر، ثمان سنين يقضن ويطلع ابني، المهم عايش وما قتله. وبعد انتهاء هذه السنوات أفرج عن ابن الحبيب، والنظام جرده بالطبع من عمله وممتلكاته، وظلوا يستدعونه مرة كل شهر للتحقيق لسنوات طويلة حتى سقوط النظام البائد. هذه كانت نسخة مختصرة جدا لحياة أم بسيطة عاشت حياة فيها سنوات طويلة من السعادة، وأخرى مليئة بالصراع والأحزان العميقة التي سببها وقوع زوجي وابني في براثن المجرمين الذين كانوا يعتبرون أن عملهم وواجبهم الوطني هو تعذيب وإذلال وتحطيم حياة البشر. هذه كانت قصة أم ظلت لعقود عديدة تفتقد وتشتاق لابنها وابنتها في المهجر. قصة أم جردت من أبسط حقوقها الإنسانية باللقاء بأبنائها وأحفادها الأحباء إلى قلبها. أنا أرى أن هذه هي جرائم ضد حقوق الإنسان، وأنا فقط واحدة من الملايين الذين مروا بتجارب مشابهة وأبشع من تجاربنا بكثير. ولكنني أريد أن أنهي قصتي بالقول بأنني كنت إنسانة محظوظة، لأنني عشت حياة طويلة ومحترمة وحلوة مع زوجي هادي وأبنائي وأحفادي. نحن نحب بعضنا، ولا أحد فينا انقلب إلى جاسوس أو ذئب مفترس من ذئاب النظام البائد. وعدا هذا، فأنا شهدت سقوط الدكتاتور الكبير، ولو مع أسفي وحزني لا أرى أبدا أن أمور العراق تحسنت وتعدلت ومشت للأمام بأي شكل من الأشكال. أنا راضية وفخورة بعائلتي وبكل ما عملته في حياتي. هذه كانت قصة نجية، أيلول 2016، الترجمة إلى اللغة العربية أيلول 2020. شكراً أحبائي المستمعين لاستماعكم ومتابعتكم للبرنامج وللقصص. إلى اللقاء بحلقة قادمة وقصة جديدة من قصص الناس. إلى اللقاء.